يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم شرح مقدمة كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. شرح فضيلة الشيخ عبد الله بن مرعي العدني حفظه الله تعالى، القائم على دار الحديث بالشعر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس الثاني عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله المقدمة الثالثة عشرة: كل أصل علمي يتخذ إماما في العمل فلا يخلو إما أن يجري به العمل على مجال العادات في مثله بحيث لا ينخرم منه ركن ولا شرط أو لا، فإن جرى فذلك الأصل صحيح وإلا فلا. وبيانه أن العلم المطلوب إنما يراد بالفرض لتقع الأعمال في الوجود على وفقه من غير تخلف، كانت الأعمال قلبية أو لسانية أو من أعمال الجوارح، فإذا جرت في المعتاد على وفقه من غير تخلف فهو حقيقة العلم بالنسبة إليه، وإلا لم يكن بالنسبة إليه علما لتخلفه، وذلك فاسد لأنه من باب انقلاب العلم جهلا. ومثاله في علم الشريعة الذي نحن في تأصيل أصوله أنه قد تبين في أصول الدين امتناع التخلف في خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وثبت في الأصول الفقهية امتناع التكليف بما لا يطاق، وألحق به امتناع التكليف بما فيه حرج خارج عن المعتاد. فإذا كل أصل شرعي تخلف عن جريانه على هذه المجال فلم يضطرد ولا استقام بحسبها في العادة فليس بأصل يعتمد عليه ولا قاعدة يستند إليها. ويقع ذلك في فهم الأقوال ومجال الأساليب والدخول في الأعمال. فأما فهم الأقوال فمثل قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، إن حمل على أنه إخبار لم يستمر مخبره لوقوع سبيل الكافر المؤمن كثيرا بأسره وإذلاله، فلا يمكن أن يكون المعنى إلا على ما يصدقه الواقع ويضطرد عليه وهو تقرير الحكم الشرعي، فعليه يجب أن يحمل. ومثله قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، إن حمل على أنه تقرير حكم شرعي استمر وحصلت الفائدة، وإن حمل على أنه إخبار بشأن الوالدات لم تتحكم فيه فائدة زائدة على ما علم قبل الآية. وأما
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه المقدمة الثالثة عشرة جعلها رحمه الله تعالى في الكلام على اضطراد الأصول العلمية، فإذا اضطردت هذه الأصول العلمية دل ذلك على صحتها، وإذا لم تضطرد هذه الأصول العلمية دل ذلك على عدم صحتها، إما أنها غير صحيحة من جهة المعنى والفهم، أو أن كذلك موردها أورد على شيء آخر كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في ثنايا ما ذكره رحمه الله تعالى. فقوله رحمه الله: كل أصل علمي يتخذ إماما في العمل فلا يخلو إما أن يجري به العمل على مجاري العادات في مثله بحيث لا ينخرم منه ركن ولا شرط أو لا، يعني إذا انخرم فهو إذن ليس كذلك، فحتى يكون أصلا علميا تجري به العادات وتضطرد به القاعدة يجب ألا ينخرم فيه ركن ولا شرط، فإذا انخرم إذن هو ليس بأصل علمي. وقوله: فإن جرى فذلك الأصل الصحيح وإلا فلا، يعني إن جرى الاضطراد وعدم انخرام هذه القاعدة لا في ركن ولا في شرط فإنه يدل على أن هذه ليست بقاعدة ولا أصل، وإن لم ينخرم فهذا دليل أنه قاعدة وأصل. ولكن قوله ركن ولا شرط معناه ألا ينخرم في ماهية تلك القاعدة، لأن الركن هو ما كان من ماهية الشيء، والشرط هو ما لا يتم الشيء إلا به. فإذا كان من ماهية الشيء أو مما لا يتم الشيء إلا به فهذا هو الذي يجب أن يطرد، وأما إذا كان من المكملات والملحقات مما هو ليس من ماهية الشيء ولا كذلك مما لا يتم الشيء إلا به، أي ليس من الركن ولا الشرط، فلا بأس ألا يضطرد في ذلك. عندنا إذن الآن ثلاثة أوجه، وننتبه نركز على هذا. أولا أن تضطرد على ما فيه الركن والشرط، فهذا ماذا؟ قاعدة وأصل. والثاني ألا تضطرد في الركن والشرط أو في أحدهما، فهذا ليس بقاعدة ولا أصل. والثالث أن تضطرد في الركن والأصل، ولكن قد لا تضطرد فيما زاد عن الركن والأصل، فهذا إيش؟ ها؟ إيش؟ أصل. نعم هذا أصل، لأنه لا يلزم عدم الاضطراد فيما زاد عن الركن والشرط انخرام القاعدة في الأصل، فننتبه لهذا. ثم بدأ يضرب الأمثلة فقال رحمه الله تعالى: ومثاله في علم الشريعة، وطبعا هو جعل هذه قاعدة علمية، والقاعدة العلمية تدخل في ماذا؟ في معنى العلم، ومعاني العلم ثلاثة. ما هي معاني العلم الثلاثة؟ ها؟ العلم المكتسب يكون من ثلاثة أوجه. ها؟ عندك؟ ها عند من؟ عادل؟ ها؟ أيه؟ لا، هذا كيفية أخذه. نعم، بالمخالطة، في مخالطة، ويوجد آخر أخذه من أهله، والثالث لا. ها؟ لا، بالفطرة قلنا، والفطرة التي فطر عليها الناس. فهذه كلها وتدخل فيها الأمور المعقولة والعادية وكل ما كان من معنى العلم، فقد تضطرد وقد لا تضطرد، وضابط الاضطراد هو إيش؟ هذا الذي ذكره رحمه الله هنا. لكن كلامه هنا خاص بماذا؟ بما يتعلق بعلم الشريعة. ثم قال: ومثاله بعلم الشريعة الذي نحن بتأصيل أصوله، أنه قد تبين في أصول الدين امتناع التخلف بخبر الله إلى آخره، يعني معناه أن هذا أمر معلوم، عمومات الأدلة الشرعية تدل عليه، فالشرع دلت بأدلة الكتاب والسنة والإجماع أن أصوله وصفها هكذا. ثم بين رحمه الله تعالى بهذا المثال، قال: ويقع ذلك في فهم الأقوال ومجاري الأساليب والدخول في الأعمال. فهذه ثلاثة جهات يدخل فيها، مثل بالأول الأقوال، مثل قول الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اختلف أهل التفسير في تفسير هذه الآية، هل الآية خبر أم إنشاء؟ والخبر يحتمل ماذا؟ الصدق والكذب. المراد بالخبر هنا بالمعنى البلاغي، أما أخبار الله كلها حق وصدق، لكن من حيث الوقوع وعدم الوقوع فهو هكذا. فإن كان خبرا فهو يحتمل الوقوع ويحتمل ماذا؟ عدم الوقوع. وإن كان إنشاء معناه أنه مقصود ألا يقع. فمن قال أنه خبر احتاج أن يقيده بقيود، ومن هذه القيود ما ذكر في التعليق عندكم في الحاشية بكلام طويل، وكل فئة وطائفة جعلت له قيودا. ومن قال أنه إنشاء، وهذا الذي أراد المؤلف رحمه الله أن يشير إليه، أنه إنشاء وليس بخبر، فهو يضطرد في الإنشاء لا يضطرد في الخبر، لأن قد يكون في التاريخ أن يتسلط الكفار على المسلمين، قد يكون في التاريخ أن يتسلط الكفار على المسلمين بالأسر أو القتل أو غير ذلك. فبهذا استدل أن الآية إنشاء، يعني المقصود منه طلب. ما هو الطلب؟ لا تجعل يا أيها المؤمن للكافر عليك ماذا؟ ولاية وسلطة وتسلط. فإذن لا يولى الكافر مسؤولا على المسلم، لا في قضاء ولا في مسؤوليات يكون فيها رتبته أعلى من رتبة المسلم. أما المعنى الثاني الإنشاء فهو مضطرد بلا شك، لأنه إيش؟ مطلوب. ولهذا تصح القاعدة في ماذا؟ في الإنشاء. وهذا الذي أراده رحمه الله تعالى، وهو صحيح، واتفق أهل العلم من أهل التفسير والفقه والحديث على هذا المعنى. أما المعنى الأول وهو الخبر فالصحيح فيه التفصيل، وهذا التفصيل أن الخبر مقيد، والقيد موجود في الآية، لأن الله عز وجل قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين والمسلمين المؤمنين سبيلا. فلن يكون تسلط لكافر على مؤمن أبدا. فإذا حقق أهل هذا الدين هذه المرتبة وهي الثانية فلن يتسلط عليهم الكفار أبدا. وأما إذا لم تتحقق المرتبة الثانية بل كانت في المرتبة الأولى وهي الإسلام، فقد يتسلط الكفار عليهم. وهذا إذا تتبعنا التاريخ فإننا سنجده ماذا؟ مضطرد، سنجده مضطرد. وأما إذا نظرنا بالمعنى الثاني فهو ليس بمضطرد، فبالإسلام تارة وتارة، وأما بالإيمان ومن باب أولى الإحسان فلن تجد للكافرين على المؤمنين ولا على المحسنين ماذا؟ السبيل. هذا حق وصدق، هذا حق وصدق، وأخبار الله كلها حق وصدق. وبهذا يكون هو مضطرد خبرا وإنشاء، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في تفسير هذه الآية. فإذا فهمنا الآن كيف نستطيع أن نقول أن القاعدة والأصل مضطرد أو غير مضطرد باعتبار ركنه وشرطه. فإذا نظرنا إلى الآية بالخبر فهو باعتبار ركنه وشرطه ماذا؟ مضطرد. لكن باعتبار المكملات فإنه ماذا؟ قد يكون غير مضطرد. لماذا حصلت ما حصل يوم بدر؟ بسبب خطأ بعض المسلمين، فابتلي أهل الإيمان بذنوب من؟ أهل الإسلام. ابتلي أهل الإيمان وأهل الإحسان بذنوب أهل الإسلام، فهذا ليس من مما ينافي الشرط وليش والأصل. يعني قد يقع على أهل الإيمان شيء مما ينافي هذه القاعدة، لكنه ليس في الركن وفي الشرط، وإنما هو في المكملات. فما وقع يوم أحد، لأن قد يقول قائل ما كيف نفهم ونفسر ما وقع يوم أحد؟ نقول نفسره أنه ليس في الركن وماذا؟ والشرط، إنما تخلف بما هو من المكملات. فلما حصل الخلل من بعض المسلمين وقع ماذا؟ وقع الابتلاء للجميع، وقع الابتلاء للجميع. فالله عز وجل حذرنا من ذلك في آيات كثيرة، مثال دليل وآية هذا لكل أحد، لكن نريد خطأ البعض يضر الكل. نعم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أنهلكوا وفينا الصالحون. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، مع أن ربما هذا الفساد ليس من أهل الإيمان إنما من أهل الإسلام. وفي حديث عائشة بالصحيحين يغزو جيش الكعبة ثم قال ماذا في الحديث؟ فيخسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة يا رسول الله يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. قال عليه الصلاة والسلام يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فقد يبتلى أهل الإيمان والإحسان بذنوب أهل الإسلام، متى؟ إذا لم يؤدوا بما أوجب الله عليه، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم القائم بحدود الله والواقع فيه كقوم بالسفينة، فإذا لم يقم أهل السفينة بما يجب غرقت السفينة. وفي السفينة من ليس له ذنب، إنما الذنب وقع من بعض من فيها. وهذا يؤكد اضطراد هذه القاعدة بهذا المعنى والله أعلم. والمثال الثاني في قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، كذلك الصحيح أنه خبر أريد به ماذا؟ الإنشاء، هو خبر أريد به الإنشاء. الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، من الوالدات من لا ترضع حولين كاملين؟ هذا يوجد أو لا يوجد؟ يوجد، لكن ما هو المقصود من الآية؟ المقصود من الآية الإنشاء، يعني أمر الوالدات أن يرضعن أولادهن حولين كاملين، فهو في الإنشاء إيش؟ مضطرد، وفي الخبر غير مضطرد، في الخبر غير مضطرد، ولكنه في الإنشاء مضطرد، وهذا الذي أراده رحمه الله تعالى. فإذن يتخلص أو نخلص من هذا ونستنتج هذا التفصيل في هذه القاعدة على الوجه الذي سمعناه، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله أما من ياري الأساليب فمثل قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا إلى آخر الآية، فهذه صيغة عموم تقتضي بظاهرها دخول كل مطعوم، وأنه لا جناح باستعماله بذلك الشرط وبجملته الخبر، لكن هذا الظاهر يفسر جريان الفهم في الأسلوب مع إهمال السبب الذي لأجله نزلت الآية بعد تحريم الخمر، لأن الله تعالى لما حرم الخمر قال ليس على الذين آمنوا، فكان هذا نقضا للتحريم، فاجتمع الإذن والنهي معا فلا ينكر للمكلف امتثال. ومن هنا خطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من تأول في الآية أنها عائدة إلى ما تقدم من التحريم في الخمر، وقال له إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله، إذ لا يصح أن يقال المكلف اجتنب كذا، ويؤكد النهي بما يقتضي التشديد فيه جدا، ثم يقال فإن فعلت فلا جناح عليه. وأيضا فإن الله أخبر أن لا تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتوقع العداوة والبغضاء بين المتحابين في الله، وهو بعد استقرار التحريم كالمنافي لقوله إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، فلا يمكن إيقاع كمال التقوى بعد تحريمها إذا شربت، لأنه من الحرج وتكليف ما لا يطاق. وأما الدخول في الأعمال فهو العمدة في المسألة، وهو الأصل في القول.
طيب حسبك، أنا نكمل هذا وندخل بعدين في الأعمال. طيب هذا هو ثاني من هذه الأوجه الثلاثة التي أشار إليها رحمه الله تعالى، فهذا في الأساليب. الأول قلنا في الأقوال، والثاني في مجاري الأساليب. فمثل بهذا المثال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. ظاهر الآية أنهم إذا كان عندهم أصل الإيمان والصلاح فلا يضرهم ما فعلوا بعد ذلك، وهذا إذا أريد بالفهم الذي فهمه صبيغ وأمثاله ممن جرى مجراه من ضل من أهل الأهواء على هذه العقيدة، المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ماذا؟ ذنب. لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، وهذا ليس بصحيح، بل الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالذنوب والمعاصي والسيئات. فلهذا قال عمر رضي الله عنه لذلكم الرجل: أخطأت استكاء الحفرة، وهو مثل يضرب إذا أريد به التلويم لمن وقع في الخطأ. وأصله أن الإنسان إذا دخل مكان الغائط بالليل، كان زمان يذهبون إلى مكان فيه حفرة يتغوط فيها، ففي الليل إذا ما رأى تغوط بجانب رجله فلوث نفسه وثيابه، فيقول له: كأنك لوثت نفسك بفهمك الخاطئ بغائطك. غائطه هو إيش؟ فهمه الخاطئ. وهذا معنى قول عمر رضي الله عنه له: أخطأت استكاء الحفرة. فهذا الفهم في الحقيقة معارض للنص، لأنه لو كما قال عمر له: لو آمنت واتقيت لما شربت الخمر. لو آمنت واتقيت لا يمكن أن تشرب الخمر. ولهذا قال رحمه الله تعالى أنه من المحال أن يقال لمن يراد منه أن يترك الخمر: آمن واعمل صالحا ولا يضرك بعد ذلك ما فعلت وما أكلت وما شربت ما دمت كذلك، ثم يرتب العقوبة على هذه المعاصي. كيف يرتب العقوبة ويقول أنت لا يضرك؟ أليس الذي يشرب الخمر يجلد؟ بل يقتل في الرابعة كما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علم أن هناك خطأ في فهم النص. ما هو هذا الخطأ؟ الخطأ أن النص لم يرد منه هذا العموم، النص لم يرد منه هذا العموم. لماذا؟ لأن أسلوب الخطاب جرى بهذا ليس لأجل الاضطراد، بل على العكس، هذه الصيغة كأنها تقول: إذا آمنت وعملت العمل الصالح واتقيت فإنك لن تقع في المحرمات ولن تقترب من المحرمات، وهذا هو الصحيح، إذا تحقق فإنه كذلك. هذا مثل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيأتي واحد ويقول: هذا يصلي، وربما يقول: أنا أصلي وأنا أشرب الخمر أو كذلك أقع بالسرقة ونحو ذلك، فيقال: أنت ما حققت الصلاة الحقيقية. فالمقصود بالصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة الكاملة التي استوفت شروطها وواجباتها وأركانها، فمن أدى هذه الصلاة على هذا الوجه الكامل لا يمكن أن يقع في الفواحش، فإن الصلاة ستنهاه عن الفحشاء والمنكر. وأما من أدى الصلاة ناقصة فهو كمن أدى الإيمان ناقصا، والتقوى كذلك ناقصا، والعمل الصالح ناقصا. وأما إذا حققه على الوجه الصحيح فإن إيمانه وتقواه وعمله الصالح سيحجزه من الوقوع في الذنوب والمعاصي. إذن القاعدة مضطردة، لكن بماذا؟ بهذا السياق الذي يفهم من أسلوب الآية. من أين فهم هذا الاضطراد؟ من أسلوب الآية، وهذا هو قوله: أو مجاري الأساليب. هذا خلاصة ما أراده رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: أما الدخول في الأعمال فهو العمدة في المسألة، وهو الأصل في القول بالاستحسان والمصالح المرسلة، لأن الأصل إذا أدى القول بحمله على عمومه إلى الحرج أو إلى ما لا ينكر شرعا أو عقلا فهو غير جامع لاستقامة ولا اضطراد، فلا يستمر الإطلاق، وهو الأصل أيضا لكل من تكلم في مشكلات القرآن والسنة لما يلزم في حمل موارده على عمومها أو إطلاقها من المخالفة المذكورة حتى تقيد بالقيود المقتضية للاضطراد والاستمرار فتصح. وفي ضمنه تدخل أحكام الرخص إذ هو الحاكم فيها، والفارق بين ما تدخله الرخصة وما لا. ومن لم يلاحظه في تقرير القواعد الشرعية لم يأمن الغلط، بل كثيرا ما تجد خرم هذا الأصل في أصول المتبعين للمتشابهات والطوائف المعدودين في الفرق الضالة عن الصراط المستقيم، كما أنه قد يعتني ذلك في مسائل الاجتهاد المختلف فيها عند الأئمة المعتبرين والشيوخ المتقدمين. وسأمثل لك بمسألتين وقعت المذاكرة بهما مع بعض شيوخ العصر. إحداهما أنه كتب إلي بعض شيوخ المغرب فصل يتضمن ما يجب على طالب الآخرة النظر فيه والشغل به، فقال فيه: وإذا شغله شاغل عن لحظة في صلاته فرغ سره منه بالخروج عنه ولو كان يساوي 50,000 كما فعله المتقون. فاستشكلت هذا الكلام وكتبت إليه بأن قلت: أما أنه مطلوب بتفريغ السر منه فصحيح، وأما أن تفريغ السر بالخروج عنه واجب فلا أدري ما هذا الوجوب، ولو كان واجبا بإطلاق لوجب على جميع الناس الخروج عن ضياعهم وديارهم وقراهم وأزواجهم وذرياتهم وغير ذلك مما يقع لهم به الشغل في الصلاة. وإلى هذا فقد يكون الخروج عن المال سببا للشغل بالصلاة أكثر من شغله بالمال. وأيضا فإذا كان الفقر هو الشاغل فماذا يفعل؟ إن نجد كثيرا ممن يحصله الشغل بسبب الإقلال، ولا سيما إن كان له عيال لا يجد إلى إغاثتهم سبيلا، ولا يخلو أكثر الناس عن الشغل بأحد هذه الأشياء، فيجب على هؤلاء الخروج عما سبب لهم الشغل في الصلاة. هذا ما لا يفهم، وإنما الجاري على الفقه والاجتهاد في العبادة طلب مجاهدة الخواطر الشاغلة خاصة، وقد يندم إلى الخروج عما شأنه أن يشغله بمال أو غيره إن أمكنه الخروج عنه شرعا. وكان مما لا يؤثر فيه فقده تأثيرا يؤدي إلى مثل ما فر منه أو أعظم، ثم ينظر بعد في حكم الصلاة الواقع فيها الشغل كيف حال صاحبها من وجوب إعادتها واستحبابها أو سقوطها، وله موضع غير هذا. انتهى حاصل المسألة. فلما وصل إليه ذلك كتب إلي بما يقتضي التسليم فيه، وهو صحيح، لأن القول بإطلاق الخروج عن ذلك كله غير جار في الواقع على الاستقامة باختلاف أحوال الناس، فلا يصح اعتماده أصلا فقهيا البتة. وثانية مسألة الورع بالخروج عن الخلاف، فإن كثيرا من المتأخرين يعدون الخروج عنه في الأعمال التكليفية مطلوبة، وأدخلوا في المتشابهات المسائل المختلفة فيها، ولا زلت منذ زماني أستشكله حتى كتبت فيها إلى المغرب وإلى إفريقية فلم يأتيني جواب بما يشفي الصدر، بل كان من جملة الإشكالات الواردة أن جمهور مسائل الفقه مختلف فيها اختلافا يعتد به، فيصير إذن أكثر مسائل الشريعة من المتشابهات هو خلاف وضع الشريعة. وأيضا فقد صار الورع من أشد الحرج، إذ لا تخلو لأحد في الغالب عبادة ولا معاملة ولا أمر من أمور التكليف من خلاف يطلب الخروج عنه، وفي هذا ما فيه. فأجاب بعضهم بأن المراد بأن المختلف فيه من المتشابه المختلف فيه اختلافا دلائل أقواله متساوية أو متقاربة، وليس أكثر مسائل الفقه هكذا، بل المصروف بذلك أقلها لمن تأمل من محصن موارد التأمل، وحينئذ لا يكون المتشابه منها إلا الأقل. وأما الورع من حيث ذاته ولا في هذا النوع فقط فشديد مشق، لا يحصنه إلا موفقه الله إلى كثرة استحضار لوازم فعل المنهي عنه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره. هذا ما أجاب به. فكتبت إليه بأن ما قررت من الجواب غير بين، لأنه إنما يجري في المجتهد وحده، والمجتهد إنما يتورع عند تعارض الأدلة لا عند تعارض الأقوال فليس مما نحن فيه. وأما المقلد فقد نص صاحب هذا الورع الخاص على طلب خروجه من الخلاف إلى الإجماع، وإن كان من أفتاه أفضل العلماء المختلفين، والعامي في عامة أحواله لا يدري من الذي دليله أقوى من المختلفين والذي دليله أضعف، ولا يعلم هل تساوت أدلتهم أو تقاربت أم لا، لأن هذا لا يعرفه إلا من كان أهلا للنظر وليس العامي كذلك. وإنما بني الإشكال على اتقاء الخلاف المعتد به، والخلاف المعتد به موجود في أكثر مسائل الشريعة، والخلاف الذي لا يعتد به قليل كالخلاف في المتعة ولم النساء ومحاشي النساء وما أشبه ذلك. وأيضا فتساوي الأدلة أو تقاربها أمر إضافي بالنسبة لأنظار المجتهدين، فرب دليلين يكونان عند بعض متساويين أو متقاربين، ولا يكونان كذلك عند بعض، فلا يتحصن العامي ضابط يرجع إليه فيما يكتنبه من الخلاف مما لا يكتنبه، ولا يمكنه الرجوع في ذلك إلى المجتهد، لأن ما يأمره به من الاجتناب أو عدمه راجع إلى نظره واجتهاده، واتباع نظره وحده في ذلك تقليد له وحده من غير أن يخرج عن الخلاف، لا سيما إن كان هذا المجتهد يدعي أن قول خصمه ضعيف لا يعتبر مثله. وهكذا الأمر فيما إذا راجع المجتهد الآخر، فلا يزال العامي في حيرة إن اتبع هذه الأمور وهو شديد جدا، ومن يشاد هذا الدين يغلبه. وهذا هو الذي أشكل على السائل ولم يتبين جوابه بعد، ولا كلام في أن الورع شديد في نفسه، كما أنه لا إشكال في أن التزام التقوى شديد، إلا أن شدته ليست من جهة إيقاع ذلك بالفعل، لأن الله لم يجعل علينا في الدين من حرج، بل من جهة قطع مألوفات النفس وصدها عن هواها خاصة. وإذا تأملنا مناط المسألة وجدنا الفرق بين هذا الورع الخاص وغيره من أنواع الورع بينا، فإن سائر أنواع الورع سهل في الوقوع وإن كان شديدا في مخالفة النفس، وورع الخروج من الخلاف صعب في الوقوع قبل النظر في مخالفة النفس، فقد تبين مقصود السائل بالشدة والحرج وأنه ليس ما أشرتم إليه. انتهى ما كتبت به، وهنا وقف الكلام بيني وبينه. ومن تأمل هذا التقرير عرف أن ما جاب به هذا الرجل لا يضطرب ولا يجري في الواقع مجرى الاستقامة للزوم الحرج في وقوعه، فلا يصح أن يستند إليه ولا يجعل أصلا يبنى عليه. والأمثلة كثيرة، فاحتفظ بهذا الأصل فهو مفيد جدا، وعليه ينبني كثير من مسائل الورع وتمييز المتشابهات وما يعتبر من وجوه الاشتباه وما لا يعتبر. وفي أثناء الكتاب مسائل تحققه إن شاء الله تعالى.
ما شاء الله. أورد رحمه الله تعالى هذا الأمر الثالث، وهو ما يجري في الأعمال، وأشار إلى ثلاثة أمور، فمنها ما يجري من استحسانات، ما يجري في باب الاستحسانات، والثاني ما يجري في باب المصالح المرسلة، والثالث ما جرى مما هو في معاني العموم والإطلاق من الأعمال. فهذه ثلاثة محاور يدور عليها معنى الدخول في الأعمال، فيما هو عمدة وما ليس بعمدة، وما هو أصل وما ليس بأصل، فيضطرد أو لا يضطرد. وأورد لزيادة إيضاح بمسألتين ومثالين لأجل أن يتضح للقارئ معنى الاضطراد وعدم الاضطراد في هذا الباب. أما المسألة الأولى فما ذكرها من انشغال المصلي ونحوه ممن ينشغل بالطاعات بالشواغل، فكيف يكون حكم هذه الشواغل؟ وقد أشار إلى أن بعض المشايخ في زمنه ذكر ما فيه إفادة إيجاب التخلي عن هذه الشواغل، يقول يجب على طالب الآخرة النظر فيه والشغل به، وإذا شغله شاغل عن لحظة في صلاته فرغ سره منه بالخروج عنه ولو كان يساوي 50,000 كما فعله المتقون. وهذا من الخطأ في المنهجية التي هي عند بعض المتصوفة ومن على طريقتهم. وأورد رحمه الله ما يبين أن هذا الفهم ليس بصحيح. ثم ذكر المسألة الثانية في مسألة الورع ومباني أو معاني دخول الورع في المسائل كثيرة، ولكن أشار رحمه الله فيما يتعلق خاصة في المسائل الخلافية. وسمعنا الكلام الذي أورده وحصل الخلاف فيه في زمانه، وأن بعض المتأخرين استحسن كلاما لبعض المشايخ إذ ذكر ضابطين يضبط بهما هذا الباب. وأجاب رحمه الله بأن هذا الكلام قد ينضبط في حق المجتهد، ولكنه لا يمكن أن ينضبط في حق من؟ عامة الناس. لا يمكن أن ينضبط في حق عامة الناس. إذن الصحيح أنه لا يسلك بهذا المسلك على ما ذكر في هذا الجواب. وخلاصة هذه القاعدة أو هذا المبحث في هذا الموضع أن يقال ما يورد في هذا المعنى من الأعمال تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما دلت عليه الأدلة الشرعية وتطرد بما دلت عليه الأدلة الشرعية وما يؤيدها من القرائن التي تدل على هذا الاضطراد فإنه يعمل بهذا الاضطراد. وهذا مثل الخلاف في بعض الاستحسانات والمصالح المرسلة وبعض العمومات والإطلاقات، فإن قسم منه يضطرد سواء أكان منصوصا عليه أو كان ليس منصوصا عليه. مثال هذا الأول في المنصوص عليه التحريم في كل ما فيه معنى الإسكار ولو لم يسمى خمرا، فإنما أزال العقل وأوجد النشوة أو لم يوجدها فإنه لا يجوز استخدامه وقت عدم الاضطرار، فألحق بالخمر أنواع من المسكرات والمخدرات التي يحصل فيها وجود هذه العلة، وهذا أمر صحيح. مثال الذي لم يأتي النص عليه لأن الأول لأن النص جاء بذكر العلة، قول النبي عليه الصلاة والسلام بحديث ابن عمر وغيره ما أسكر كثيره فقليله حرام، في رواية صحيح مسلم فملء الكف منه حرام، فكل ما وجدت فيه هذه العلة فهو حرام ولو سمي بغير اسمه. فالعبرة ليس بمسمى الخمر ولكن بوجود علة ماذا؟ الإسكار وما يتبع ذلك مما هو معلوم ومفهوم في نصوص الشرع. ولهذا سميت الخمرة بأنها إيش؟ ها؟ أم الخبائث، تفتح شرورا كثيرا، فما كان مثلها مثل المخدرات اليوم أعظم خطرا من ماذا؟ من الخمر. والشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، وهذا من مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة إغلاق باب كل خبيث وفتح باب كل ماذا؟ كل طيب. هذا من مقاصد الشريعة. مثال الثاني الذي لم يأتي النص عليه ولكن عمومات الأدلة تدل عليه، مثل قلنا الإشارات، إشارات المرور مثلا، هذا من المصالح المرسلة والاستحسانات التي استحسنها بعض المعاصرين، واتفقت كلمة العقلاء من العلماء والأمراء وكل من له ولاية عامة أو خاصة في العلم وغيره بأن امتثال مثل ذلك واجب، ومخالفة مثل ذلك يوجب التعزير بحسبه. قد يكون التعزير بالمال، قد يكون التعزير بالسجن، بل قد يكون التعزير بماذا؟ بالقتل. قد يكون هذا يرجع إلى ولي الأمر، لأن أحكام التعزير ترجع إلى من؟ إلى ولي الأمر. فإذا كان الأمر في مواضع خطيرة جدا فإنه قد يوقع مثل هذا التعزير، مثل أن يقطع طريق القطار مثلا الذي يموت فيه بالمئات ونحو ذلك، أو كذلك الخطوط الجوية، لأن فيها مسارات، الخطوط الجوية فيها مسارات. فإذا قال ولي الأمر المستهتر بأنظمة السير الجوية أو البحرية أو كذا البرية فيها تعزير، ومن التعزير ما يصل إلى القتل، له ذلك أو ليس له ذلك؟ له ذلك، له ذلك بحسب ما تقتضيه المصلحة. فالشاهد من هذا، هذا الاضطراد موجود وهو من المصالح المرسلة، لكنه من القسم إيش؟ الأول. القسم الثاني ما قد يقع فيه خلاف ولكن الأمر فيه بين راجح ومرجوح، فهنا يؤخذ بالراجح ويترك ماذا؟ المرجوح، يؤخذ بالراجح ويترك المرجوح. فهناك أمثلة من هذه الأمثلة، على سبيل المثال استخدام التصوير في بعض المعاملات لحفظ الأنفس والأموال والأعراض وغيرها من الضرورات الخمس المعروفة. طيب، فمثل هذا يقع فيه الخلاف، فمن أهل العلم من يبقى على أصل التحريم، ومن أهل العلم من يقول هذا مما تقع فيه الرخصة من باب درء المفسدة الكبرى بالمفسدة إيش؟ الصغرى. فلا شك أن مثل هذا ينظر فيه بالراجح والمرجوح، ويفعل الإنسان ما يقربه إلى الله. يبقى ها هنا كيف يعرف الراجح والمرجوح لغير المجتهد؟ أما المجتهد فسيعرفه بقوة ماذا؟ الدليل. وأما غير المجتهد فكيف سيعرفه؟ وهذا محل الخلاف الذي منه الكلام الذي نحن فيه. فالضابط في هذا والله أعلم أنه يرجع إلى قول عامة ما اتفق عليه أهل العلم، فالعامي يأخذ عامة ما اتفق أهل العلم، أو إذا أمر ولي الأمر بشيء فإنه يمتثل ما أمر به ولي الأمر ويوكل هذا إلى ولي الأمر، سواء العلماء أو من؟ أو الأمراء، العلماء أو الأمراء. فإذا أمر ولي الأمر مثلا بكاميرات المراقبة للمحلات التجارية فيجب طاعتهم في ذلك أو لا؟ يجب طاعتهم في ذلك، يجب طاعتهم في ذلك، ولا يقول إنسان لا هذه مسألة اختلفوا فيها والورع يقتضي أن أترك العمل في المسائل التي وقع فيها الخلاف، بل نقول هنا الترجيح يقتضي أن تمتثل كلام أهل الولاية من الأمراء، أو ما كان عليه قول أكثر أهل العلم، أو ما كان عليه قول أكثر أهل العلم من العلماء. ومثال الثالث ما كان الأمر فيه على العكس مرجوحا، ما كان الأمر فيه على العكس مرجوحا، ففي مثل هذه الحالة فإنه يؤخذ بالقول الراجح ويترك المرجوح، مثل بعض الفتاوى الشاذة التي فيها الترخيص لبعض المحرمات باعتبارات ضعيفة، كتحليل بيع المرابحة، تحليل بيع المرابحة باعتبار أنها مما عمت به البلوى ويحتاجه الناس، وغير ذلك من المعاملات التي توسع فيها الناس في باب الربا، فإن مثل هذا ماذا؟ لا يمكن أن يقر. ولذلك في الغالب لا تجد أمر إيجاب فيها من ولاة الأمر ولا من العلماء، لكن قد تجد فيها ماذا؟ الرخصة، تجد فيها الرخصة، يعني في بلد ممنوع وفي بلد آخر إيش؟ يرخص به. وأشياء كثيرة قد كذلك يحصل فيها خلاف، فهنا نقول الورع أن الإنسان يجتنب ما كان هذا وضعه، يعني أنه أقرب إلى القول المرجوح من القول الراجح. فهنا نرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ونرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، ونحو هذا. ومن هذا المسألتين اللتين أشار إليهما رحمه الله تعالى، كون الإنسان ينشغل بالعبادة والطاعة خصوصا الصلاة وألا ينشغل بالشواغل، هذا أمر حسن، لكن أن نجعله على وجه الوجوب ولو على حساب الواجبات التي أوجب الله عز وجل عليه، هذا غير صحيح، لأن الناس قد ينشغلون بحوائجهم الضرورية من النفقة على الأهل والأولاد ونحو ذلك، بل قد يكون الشاغل الفقر ليس الغنى، كما ذكر رحمه الله. الإنسان قد ينشغل بغنى، وقد إنسان آخر ينشغل بماذا؟ بفقر. فإذا انشغل بفقر هل نقول العبادة تبطل؟ لا، الصحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكتب للعبد ما عقل منها، ها؟ نصفها، ربعها، عشرها. فالصلاة صحيحة لا تبطل، ولكن الأجر لا يكمل حتى يكون القلب فارغا وقانتا متوجها لله عز وجل وحده، وهذا هو المطلوب، لكنه على وجه الكمال لا على وجه إيش؟ الوجوب، على وجه الكمال لا على وجه الوجوب. فإذا تحقق هذا فهو الأفضل والأكمل وأجره يكمل، وإذا لم يتحقق فصلاته لا تبطل، وإلا ما صحت صلاة لأحد. يعني معناه كل ما تكبر وتصلي وخطر بالك بشيء من الدنيا، إذن تعيد تكبيرة الإحرام من جديد وتعيد الصلاة من جديد، وهذا غير صحيح ولا يقول به أحد. وهكذا المسألة الثانية، مسألة الورع التي أشار إليها رحمه الله تعالى في المسائل الخلافية. الصحيح أن المسائل الخلافية تنقسم إلى ثلاث أقسام، كما مثلنا في المثال الذي سبق، وبما يغني عن الإعادة. فمنها ما هو راجح كما تقدم، ها، من يعيد الثلاثة؟ ها، من يعيد الثلاثة؟ عن من؟ ها، دلت عليه أدلة شرعية. نعم، مثل الإسكار، علة الإسكار. نعم، ومنها، نعم، والراجح أقرب مثال، نعم، التصوير فيما تدفع به الضرورات، التصوير فيما يدفع به الضرورات. الثالث، المرجوح. نعم، المرجوح، وهو ما يوقع في بعض المحرمات أو الممنوعات لغير مصوغ شرعي صحيح، لغير مصوغ شرعي صحيح، مثل كثير من العقود والمعاملات المعاصرة التي فيها اقتحام بعض النصوص الشرعية التي منعت من ذلك ويترخص بعلل غير صحيحة. فهنا نقول الشبهة في الوقوع فيها. بعض الناس يقول أحتاج، الحياة صعبة، أحتاج أخذ سيارة بالتقسيط، بيت بالتقسيط، وبئر للمزرعة بالتقسيط وغير ذلك، والحجة إيش؟ مشقة الحياة. فهل هذا مرخص للوقوع في المعاملات المشبوهة التي فيها معنى الربا؟ بل نص بعض العلماء أنها أعظم في الربا من الربا الصريح. فما يسمى ببيع المرابحة كان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول هو أشد من الربا الصريح لثلاثة أمور. الأمر الأول أنه يظهر الحرام بصورة ماذا؟ الحلال. الأمر الثاني أنه كذلك يسهل الوقوع فيه بما يكون من إظهاره بهذه الصفة وتسميته بغير هذا الاسم. والأمر الثالث أنه كذلك فيه تشبه باليهود في التحايل على الحرام وغير ذلك من المفاسد الكثيرة التي ذكرها أهل العلم في مثل هذه الصور. فمثل هذا يحق فيه ما ذكر. وبه نصل إلى ما أشار إليه رحمه الله تعالى في التفريق بين العالم والذي هو أهل للاجتهاد وبين العام، وأن الصحيح أن المجتهد يطلب منه ما يستطيعه والعامي يطلب منه ما يستطيعه. وضابط العامي الذي لا يستطيع أن يفتي نفسه هو من لا يعرف الأدلة ولا كيفية التعامل بها. ومثل هذا كما قلنا يرجع إلى أحد أمرين، إما إلى ما أفتى به العلماء واجتمعوا عليه، ومنه قول معاذ رضي الله عنه حين قال وقد يقول الشيطان الباطل على لسان العالم، لأنه قال اتقوا زلة العالم. فقالوا كيف نعرف ذلك يا عبد الرحمن؟ قال اجتنبوا من كلامه المشتهرات التي يقال ما هذه ما هذه، يعني اجتنبوا ما يشد به العالم عن إخوانه الآخرين من العلماء. فما شد به العالم عن إخوانه الآخرين من العلماء فلا يتابع عليه، لا يتابع على شذوذه هذا. هكذا العالم العامي يستطيع أن يعرف القول الأرجح من القول المرجوح في كلام العلماء، لكن يقيد هذا بقيد آخر ثاني، وهو أن يكون هؤلاء العلماء من العلماء الذين عرفوا بالأمانة والديانة ولزوم السنة، لأنه قد يبتلى بمجتمع أكثر علمائه علماء إيش؟ سوء وضلال. فهنا نرجع إلى قول ابن مسعود ماذا الصواب ما عرف الحق والجماعة ما كان على الحق وإن كنت وحدك، وإن كنت وحدك. فقد يكون عالم واحد قوله هو الصواب خالف أكثر العلماء أو من ينسب إلى العلم، لأنه هو الوحيد الذي صاحب ديانة، فننتبه لهذا الأصل. وهكذا الأمر الثاني إذا قرر ولي الأمر شيء فهو يتحمل إثم ذلك، لكن مع ذلك إذا وقع أو عرف أن ولي الأمر خرج عن طريق العلماء الصحيح فلا شك أن هذا ليس مبرر في الوقوع في الحرام. نعم ليس مبرر، لا نتابع الأمراء ولا العلماء على الخطأ، إذا علمنا الخطأ فلن نعذر بمتابعتهم على هذا الخطأ. فإذا قرر العلماء ولا يكون ذلك إلا من علماء السوء أو بعض الأمراء وكذلك أمراء سوء في تحريل بعض المحرمات فلا نقول قد حلله ولي الأمر فنتابع عليه. أباح بيع الخمور مثلا وقنن قانونا للتساهل في التعامل ببعض المحرمات، ربما بعضهم يجيز زواج الذكور بعضهم ببعض مثل ما وقع في بعض البلاد، فهل نقول مثل هذا مما يتابع عليه لا، إنما الطاعة إيش؟ بالمعروف. هذا خلاصة ما يذكر في هذا الباب، وكما قال رحمه الله في ثنايا الكتاب مسائل سترى تحقيقها إن شاء الله تعالى. طيب، نكتفي بهذا القدر وننتهي، وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، واستغفر الله العظيم. وكما رأينا هذه مقدمات مفيدة ومهمة لطالب العلم، ولهذا كانت هذه الوقفات وهذه القراءة معها، وهي تحثنا على قراءة ما في هذا الكتاب، وأنه من أعظم وأحسن الكتب التي تتناول مقاصد الشريعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر المجالس في وقت لاحق في القراءة فيه. وإلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.